ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن كما بلغنا شهر رمضان المبارك وبلغنا صيامه وقيامه أن يبلغنا قيام ليلة القدر، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتبنا فيه من العتقاء من النار، إنه عفو يحب العفو. إلهنا، أتينا بابك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك من المطرودين. إلهنا، نحن الضعفاء وأنت القوي. إلهنا، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وها نحن نلتقي مرة أخرى على مائدة التابعين رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى، أولئكم السلف الصالح الذين ساروا على نهج الصحابة رضوان الله عليهم وعلى نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبلهم. وها نحن اليوم نقف سوية مع سيرة تابعي جليل كان له من الفقه والتقوى والورع ما شهد به الكثير. تابعينا في هذه الليلة هو محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. عزم سيرين وهو والد محمد على أن يستكمل شطر دينه بعد أن حرر أنس بن مالك رضي الله عنه رقبته، فقد غدت حرفته تجر عليه الربح الوفير والخير الكثير، فقد كان نحاسا ماهرا يتقن صناعة القدور رحمه الله. وكما كان يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصى الإنسان بأن يحسن الاختيار أو اختيار الزوجة، وقع اختياره على مولاة لأمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تدعى صفية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، لتكون زوجة له. كانت صفية جارية في بواكير الشباب، وضيئة الوجه، ذكية الفؤاد، كريمة الشمائل، نبيلة الخصائل، محببة إلى كل من عرفها من نساء المدينة. لا فرق في ذلك بين الشواب اللواتي تربطهن بهن وسائج اليفاعة، وبين المسنات اللواتي كن يرينها صنوا لهن في رجاحة العقل ورصانة السلوك، وكانت أشد النساء حبا لها زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما السيدة عائشة رضي الله عنها حبيبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتقدم سيرين إلى أمير المؤمنين أبي بكر الصديق فخطب منه مولاته صفية، فبادر الصديق رضي الله عنه إلى البحث عن دين الخاطب وخلقه كما يبادر الأب الشفيق الحاني للبحث عن حال خاطب بنته، ولا غرو، فقد كانت صفية تحتل من نفس أبي بكر الصديق منزلة الولد من أبيه، ثم إنها بعد ذلك كله أمانة أودعها الله في عنقه. فمضى رضي الله عنه يستقصي أحوال سيرين أشد الاستقصاء، ويتتبع سيرته أدق التتبع، كيف لا وهو من قال فيه عمر بن الخطاب: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر؟ كيف لا وهو من كان يستقصي أحوال المسلمين جميعا، ألا يستقصي من أجل مولاته صفية؟ وكان في طليعة من سألهم عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال له أنس: زوجها منه يا أمير المؤمنين ولا تخشى عليها بأسا، فما عرفته إلا صحيح الدين رضي الخلق موفور المروءة. ولقد ارتبطت أسبابه بأسبابي منذ سباه خالد بن الوليد في معركة عين التمر مع 40 غلاما وجاء بهم إلى المدينة، فكان سيرين من نصيبي وكنت محظوظا به. وافق الصديق رضي الله عنه على تزويج صفية من سيرين، وعزم على أن يضرها كما يضر الأب الشفيق ابنته الأثيرة، فأقام لإملاكها حفلا قلما ظفرت بمثله فتاة من فتيات المدينة، فقد شهد إملاكها طائفة كبيرة من كرام الصحابة، وكان فيهم 18 بدريا، ودعا لها كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه، وأمن على دعائه الحاضرون، وطيبتها وزينتها 3 من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن حين زفت إلى زوجها، واستمر الزواج مدة من الزمن. ثم كان من ثمرات هذا الزواج المبارك أن رزق الأبوان غلاما غدا بعد عقدين من الزمان علما من أعلام التابعين ورجلا من أفذاذ المسلمين، هو كما ذكرنا تابعينا الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. فلقد ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وربي في بيت يتضوع الورع والتقى في كل ركن من أركانه، ولما أيفع الغلام الأريب اللبيب وجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزخر بالبقية الباقية من كرام الصحابة وكبار التابعين أمثال زيد بن ثابت وأنس بن مالك وعمران بن حسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأقبل عليهم إقبال الضامي على المولد العذب، ونهل من علمهم بكتاب الله عز وجل وفقههم بدين الله عز وجل وروايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أثعم عقله حكمة وعلما وزرع في نفسه الصلاح والهداية. ثم انتقلت الأسرة مع فتاها الفذ إلى البصرة واتخذتها لها موطنا، فقد كانت البصرة يومئذ مدينة شابة بكرة بناها المسلمون في أواخر خلافة الفاروق رضي الله عنه، وكانت تمثل جل خصائص الأمة الإسلامية في ذلك العصر، فهي قاعدة عسكرية لجيوش المسلمين الغازية في سبيل الله، ومركز من مراكز التعليم والتوجيه للداخلين في دين الله من أهل العراق وفارس، وهي صورة للمجتمع الإسلامي الجاد الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لأخرى كأنه يموت غدا، فهيهات أين البصرة في زماننا؟ سلك محمد بن سيرين في حياته الجديدة في البصرة طريقين متوازيين، ف فجعل شطرا من يومه للعلم والعبادة، وشطرا آخر للكسب والتجارة. فكان إذا انبلج الفجر وأسرقت الدنيا بنور ربها غدا إلى مسجد البصرة يعلم ويتعلم، حتى إذا ارتفع النهار مضى من المسجد إلى السوق يبيع ويشتري. فإذا جاء الليل وأرخى على الكون سلوله، صف في محراب بيته وانحنى على أجزاء القرآن بصلبه، وبكى من خشية الرحمن بدموع عينه وقلبه، حتى يشفق عليه أهله وجيرانه الأدنون لما يسمعونه من محيبه الذي يقطع نياط القلوب. وكان رحمه الله يطوف بالسوق في النهار للبيع والشراء، ومع ذلك لا يفتأ يذكر الناس بالآخرة ويبصرهم بالدنيا ويرشدهم إلى ما يقربهم من الله عز وجل، ويفصل فيما يشجر بينهم من خلاف. وكان يطرفهم بين الحين والحين بالملحة، أي بالطرفة التي تمسح الهم عن نفوسهم المكدودة، من غير أن ينقص ذلك من هيبته ووقاره عندهم شيئا. فقد وهبه الله عز وجل هديا وسمتا، ومنحه قبولا وتأثيرا. فكان الناس إذا رأوه في السوق وهم غارقون غافلون انتبهوا فذكروا الله عز وجل وأهللوا وكبروا. وهناك من الناس من إذا نظرت في وجهه ذكرت الله عز وجل، ومن الناس من إذا نظرت في وجهه استعدت بالله من الشيطان الرجيم. وقد كانت سيرة محمد بن سيرين العملية خير مرشد للناس، فما عرض له أمران في تجارته إلا أخذ بأوثقهما في دينه، ولو كانت فيه خسارة تصيب دنياه. وكانت دقة فهمه لأسرار الدين وصحة نظرته إلى ما يحل وما لا يحل تدفعه أحيانا إلى بعض المواقف التي تبدو غريبة لعيون بعض الناس. من ذلك أن رجلا ادعى عليه كذبا أن له في ذمته درهمين، فأبى أن يعطيه إياهما، فقال له الرجل: أتحلف؟ وهو يظن أنه لا يحلف من أجل درهمين، فقال: نعم. وحلف له، فقال له الناس: يا أبا بكر، أتحلف من أجل درهمين وأنت الذي تركت أمس 40,000 درهم في شيء رابك مما لا يرتاب فيه أحد غيرك؟ فقال: نعم أحلف، فإني لا أريد أن أطعمه حراما وأنا أعلم أنه حرام. الله أكبر، لله درك يا ابن سيرين، أتعبت العلماء من بعدك. وكان مجلس ابن سيرين مجلس خير وبر وموعظة، فإذا ذكر عنده رجل بسيئة بادر فذكره بأحسن ما يعلم من أمره، بل إنه سمع في مرة من المرات أحدهم يسب الحجاج بعد وفاته، فأقبل عليه وقال: صح يا ابن أخي، فإن الحجاج مضى إلى ربه، وإنك حين تقدم على الله عز وجل ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج، فلكل منكما يومئذ شأن يغنيه. واعلم يا ابن أخي أن الله عز وجل سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم، كما سيقتص للحجاج ممن يظلمونه، فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد، فأين من يشتغلون بأعراض الناس من كلام ابن سيرين. وكان رحمه الله إذا جاءه رجل مودعا في سفر لتجارة قال له: يا ابن أخي، اتق الله عز وجل واطلب ما قدر لك من طريق حلال، واعلم أنك إن تطلبه من غير حله لم تصب أكثر مما قدر لك. رضي الله عن ابن سيرين ورحمه. ولقد كانت له مع ولاة بني أمية مواقف مشهودة صدع فيها بكلمة الحق، وأخلص النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. فمن ذلك أن عمر بن هبيرة الفزاري رجل بني أمية الكبير ووليهم على العراقين بعث إليه يدعوه إلى زيارته، فمضى إليه ومعه ابن أخيه. فلما قدم عليه رحب به الوالي وأكرم وهادته ورفع مجلسه، ثم سأله عن كثير من شؤون الدين والدنيا، ثم قال له: كيف تركت أهل مصرك يا أبا بكر، أي أهل بلدك؟ فقال: تركتهم والظلم فيهم فاش وأنت عنهم لا. انظروا إلى هذه المقولة، قال: تركتهم والظلم فيهم فاش أي منتشر، وأنت عنهم لاهن أي غافل. فغمزه ابن أخيه بمنكبه، أي غمز ابن أخيه محمد بن سيرين محمد بن سيرين بمنكبه، كأنه يقول: ما هذا القول الذي تقوله للأمير؟ فالتفت إليه ابن سيرين وقال له: إنك لست الذي تسأل عنهم، وإنما أنا الذي أسأل، وإنها لشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولما انفض المجلس ادعه عمر بن هبيرة بمثل ما استقبله به من حفاوة وإجلال، ثم بعث إليه بكيس فيه 3000 دينار فلم يأخذها رحمه الله. فقال له ابن أخيه مرة أخرى: ما يمنعك أن تقبل هبة الأمير؟ فقال: إنما أعطاني لخير ظنه بي، فإن كنت من أهل الخير كما ظن فما ينبغي لي أن أقبل، وإن لم أكن كما ظن فأحرى بي ألا أستبيح قبول ذلك. يا محمد بن سيرين، ولقد شاء الله عز وجل أن يبلو صدق محمد بن سيرين صبره، تعرضه لما يتعرض له المؤمنون من المحن، فمن ذلك أنه اشترى ذات مرة زيتا ب40,000 مؤجلة، اشترى زيت ب40,000 مؤجلة، فلما فتح أحد زقاق الزيت وجد فيه فأرا ميتا متفسقا، فقال في نفسه: إن الزيت كله كان في المعصرة في مكان واحد، وإن النجاسة ليست خاصة بهذا الزق دون سواه، وإني إن رددته للبائع بالعيد فربما باعه للناس. ثم أراقه كله رحمه الله تعالى. وقد وقع ذلك في وقت كان يشكو فيه من خسارة كبيرة حلت به، فركبه الدين، وطالبه صاحب الزيت بماله فلم يستطع سداده، فرفع أمره إلى الوالي فأمر بحبسه حتى يسدد ما عليه. فلما صار في السجن وطال مكوثه فيه أشفق عليه السجان لما علم من أمر دينه وما رأى من شدة ورعه وطول عبادته، فقال له: أيها الشيخ، إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك وبت معهم، فإذا أصبحت فعد إلي، واستمر على ذلك حتى يطلق سراحك. فقال له: لا والله لا أفعل. فقال السجان: ولم هداك الله؟ فقال له: حتى لا أعاونك على خيانة ولي الأمر. الله أكبر. ولما احتضر أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين ويصلي عليه، وكان ما يزال سجينا. فلما توفي جاء الناس إلى الوالي وأخبروه بوصية صاحب رسول الله وخادمه، واستأذنوه في أن يخلي سبيل محمد بن سيرين لإنفاذ الوصية، فأذن له. فقال لهم محمد بن سيرين: لا أخرج حتى تستأذنوا صاحب الدين، فإنما حبست بما له علي من الحق. فأذن له الدائن أيضا. عند ذلك خرج من سجنه فغسل أنسا وكفنه وصلى عليه، ثم رجع إلى السجن كما هو ولم يذهب لرؤية أهله. رضي الله عن محمد بن سيرين وأرضاه. عمر محمد بن سيرين حتى بلغ 77، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما أتاه اليقين وجده خفيف الحمل من أعباء الدنيا كثير الزاد لما بعد الموت، حدثت إحدى العابدات فقالت: كان مروان المحملي لنا جارا، وكان ناصبا في العبادة مجتهدا في الطاعة، فلما مات حزنا عليه حزنا شديدا، فرأيته في المنام فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع بك ربك؟ فقال: أدخلني الجنة. قلت: ثم ماذا؟ فقال: ثم رفعت إلى أصحاب اليمين. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم رفعت إلى المقربين. قلت: فمن رأيت هناك؟ قال: الحسن البصري ومحمد بن سيرين. مع التوقف على هذه الرواية، فرحم الله محمد بن سيرين وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعظم لنا الأجور وارفع الدرجات، اللهم كفر عنا السيئات، اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمر روعاتنا. اللهم أكرمنا بما أنت أهله، اللهم أكرمنا بما أنت أهله، اللهم أكرمنا بما أنت أهله، أنت أهل العفو والمغفرة يا رحمن يا رحيم. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء وقراءة القرآن، اللهم اكتبنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم من النار، آمين، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن الاستماع والإنصات، تبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.